كيف يمكن لبرمجية واحدة، يعني مجرد لعبة فيديو، أن تجبر شركة تقنية عملاقة قيمتها مليارات الدولارات على زي ما تقول إعادة كتابة القواعد الأساسية لأجهزتها بالكامل؟
هذا سؤال كبير، ويعني الإجابة عليه تكشف الكثير عن تحولات السوق حالياً.
بالضبط، وهذا هو نوع التحولات الجذرية التي نغوص فيها اليوم. نحن نعتمد على تقرير Tech Innight الصادر في 27 من يونيو لعام 2026. التقرير يجمع مزيجاً مذهلاً من المصادر، تقارير صناعة، تسريبات من متاجر التجزئة، وحتى أخبار الأمن السيبراني العالمي. المهمة الأساسية لاستكشافنا اليوم ليست مجرد سرد الأخبار، بل يعني مساعدة العقول الفضولية على فهم كيف تعيد هذه النظم الرقمية تشكيل عالمنا بالكامل.
صحيح، من الألعاب التي تغير مسار صناعة التكنولوجيا إلى الاقتصادات الخفية.
للجرائم السيبرانية، صحيح، التي تعمل الآن وكأنها شركات متعددة الجنسيات.
وهذا بالضبط ما يجعل هذه المصادر بالغة الأهمية. يعني عند قراءة هذه التقارير بشكل منفصل، قصة عن واجهة مستخدم هنا، وقصة عن ذكاء اصطناعي هناك، وثالثة عن مصادرات مالية دولية، قد تبدو للوهلة الأولى وكأنها جزر منعزلة تماماً.
لكنها ليست كذلك.
أكيد، الحقيقة هي أنها بنية تحتية واحدة مترابطة، كل قصة منها تكشف طبقة من المستقبل الرقمي الذي نتفاعل معه يومياً.
طيب، دعنا نفكك هذا الموضوع. أريد أن أبدأ بأكبر زلزال لفت انتباهي في التقرير. تفصيل غريب جداً حول إمبراطورية سوني وجهاز بلاي ستيشن 5. تاريخياً، نحن نعرف أن هذه الشركة تتفاخر بألعابها الحصرية، تعتبرها درعها الأساسي، صحيح؟
صحيح، حصريات سوني هي هويتها تقريباً.
بالضبط، لكنها الآن تقوم بشيء يبدو غير منطقي أبداً. التقرير يشير إلى قيامها بإعادة تصميم واجهة المستخدم بالكامل لصالح لعبة من طرف ثالث، نتحدث عن Grand Theft Auto 6. يعني لتبسيط الأمر، هذا أشبه بأن تسمح دار سينما بتغيير واجهتها المعمارية بالكامل من الخارج،
وتغيير ألوانها وإضاءتها.
نعم، لمجرد عرض فيلم من إنتاج شركة منافسة. ما الذي يجبر سوني على تقديم مثل هذه التنازلات؟
شوف، ما يثير الاهتمام هنا هو كيف يوثق هذا الحدث بالذات انتقال القوة في عالم التكنولوجيا. لفترة طويلة كانت المنصة، يعني الجهاز المادي نفسه، هي التي تملي الشروط على الجميع.
المنصة كانت الملك.
بالضبط، لكن ما نراه الآن هو استسلام طوعي لقوة المحتوى. التقرير يشير إلى أن الأمر لم يقتصر فقط على تغيير الواجهة. نحن نتحدث عن رسوم متحركة ترحيبية للعبة، أزرار طعب مسبق مندمجة في عمق نظام التشغيل نفسه، حتى أن الحسابات الرسمية لشركة سوني استخدمت كلمة الأفضل 6 مرات في منشور رسمي واحد للترويج لتجربة اللعبة على جهازهم.
6 مرات؟ واو، هذا يعني أن سوني أدركت أن قوة العلامة التجارية لجي تي اي 6 تفوقت على قوة جهاز بلاي ستيشن نفسه.
هذا هو الاستنتاج المنطقي، الأرقام لا تكذب.
الأرقام، هذا يقودني للحديث عن البيانات التي رأيتها في التقرير، لأنها بصراحة مخيفة. بيانات الطلبات المسبقة، هل نحن نتحدث فعلا عن تفوق بنسبة 6-1 لصالح سوني؟
نعم، التفوق ساحق جدا. الطلبات المسبقة وصلت إلى نسبة 86% لصالح أجهزة سوني، مقابل 14% فقط لأجهزة إكس بوكس.
14% فقط؟ هذا انهيار.
والأكثر من ذلك، متاجر التجزئة أصدرت تحذيرات مبكرة، يتوقعون نقصا محتملا وحادا في أجهزة بلاي ستيشن 5 بحلول نوفمبر 2026، والسبب الوحيد هو استزاف المخزون استعدادا لإطلاق اللعبة.
طيب، هنا يجب أن أطرح تساؤلا حول مايكروسوفت وإكس بوكس. هل التنازل عن هذه المعركة، أعني معركة مبيعات الأجهزة، يعتبر خطأ استراتيجيا قاتلا؟ لأن نسبة 14% تبدو كارثية.
قد يبدو الأمر كذلك على المدى القصير، لكنه زي ما تقول ليس استسلاما بقدر ما هو تغيير لساحة المعركة بأكملها.
كيف يعني؟
مايكروسوفت لا تلعب لعبة مبيعات الأجهزة المادية بعد الآن. التقرير يوضح أن نموذج عملهم أصبح يعتمد بالكامل على خدمة جيم باس واللعب السحابي. إنهم يبنون استراتيجية لعالم ما بعد الأجهزة،
عالم لا يهتم فيه المستخدم بالجهاز البلاستيكي الموجود تحت شاشة التلفاز.
بالضبط، بل بالاشتراك الذي يتيح له اللعب على أي شاشة. لكن وبطبيعة الحال، نسبة 86% تثبت أن المستهلكين في عام 2026 ما زالوا يربطون التجربة المثالية بامتلاك جهاز مادي محدد، وهذا هو التحدي الاستراتيجي الذي تواجهه مايكروسوفت حاليا.
طيب، إذا كانت هذه اللعبة تمتلك القوة لدفع الناس لإفراغ رفوف المتاجر وتغيير واجهات أنظمة التشغيل كاملة، فهذا يطرح سؤالا بديهيا جدا: ما الذي يحدث داخل هذه اللعبة ليتطلب كل هذه الضجة وكل قوة المعالجة هذه؟ التقرير تطرق إلى تسريبات من موقع أمازون البرازيل حول الذكاء الاصطناعي في اللعبة.
تسريبات الذكاء الاصطناعي هذه كانت نقطة تحول في النقاشات التقنية مؤخرا.
بصراحة هي مثيرة للاهتمام. التسريب يشير إلى شبكة اجتماعية داخل اللعبة تشبه منصة تيك توك، حيث يمكن للاعب متابعة مؤثرين افتراضيين في مدينة فايس سيتي لاكتشاف مهمات سرية. ويتحدث أيضاً عن شخصيات غير قابلة للعب الـNPCs تمتلك حيوات مستقلة تماماً،
بالإضافة إلى قدرات بطلي اللعبة لوسيا وجيسون التي تؤثر مباشرة على هذا النظام البيئي.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً، لأنني بصراحة أذكر وعوداً مشابهة منذ سنوات حول ذكاء اصطناعي ثوري في الألعاب، وفي النهاية نكتشف أنها مجرد شخصيات مبرمجة لتمشي في دائرة وتصطدم بالجدران بمجرد أن ندير ظهورنا.
صحيح، خيبات الأمل كانت كثيرة في الماضي.
إذن كيف يختلف هذا تقنياً عما رأيناه سابقاً؟ هل هو مجرد تسويق؟
الارتياب هنا في محله تماماً، لأن الصناعة بالغت في الوعود لسنوات طويلة. لكن تقنياً الفارق الذي تكشفه هذه التسريبات هو الانتقال الجذري من نظام الحلقات المبرمجة أو اللوبس إلى نظام اتخاذ القرارات المستقل.
الحلقات المبرمجة؟ تقصد الجداول الزمنية الثابتة للشخصيات؟
بالضبط. في الماضي كانت الشخصية الافتراضية تمتلك جدولاً زمنياً صارماً ومكتوباً مسبقاً: اذهب إلى العمل في الثامنة، قف هناك، ثم عد في الخامسة. إذا قطعتها أو وقفت في طريقها ينكسر النظام وتتصرف بغباء. ما نتحدث عنه الآن بناء على التسريبات هو محاكاة تعتمد على الحاجات والأهداف.
يعني المحرك لا يملي عليها كل حركة.
صحيح، محرك الذكاء الاصطناعي يمنح الشخصية هدفاً وتتخذ هي قرارات ديناميكية لتحقيقه بناء على المعطيات حولها. التقرير أورد مثالاً يوضح هذا المفهوم بشكل ممتاز.
مثال المقهى.
نعم، قد تلاحظ شخصية افتراضية في مقهى تبرم صفقة عبر الهاتف. هذا ليس مشهداً سيناريومائياً مبرمجاً ليحدث في هذه اللحظة، بل هو قرار اتخذه الذكاء الاصطناعي لتلك الشخصية بناء على حاجتها للمال.
والمذهل كما قرأت أنك قد تصادف نفس الشخصية بعد عدة أيام تقود سيارة فارهة في مكان آخر.
بالضبط، كدليل على نجاح تلك الصفقة، هذا يتطلب نظاما يعمل في الخلفية بشكل دائم، يحاكي حياة حضرية كاملة ويحسب كل هذه المتغيرات حتى خارج مجال رؤية اللاعب. وبطبيعة الحال، عندما تتدخن قدرات بطلي اللعبة في هذا النظام، فإن الذكاء التكتيكي للشرطة أو العصابات يتكيف ديناميكياً وليس بناءً على سيناريوهات مكتوبة سلفاً.
واو، محاكاة مدينة كاملة بجميع سكانها وقراراتهم المستقلة في الوقت الفعلي. هذا يتطلب قوة معالجة هائلة جداً.
هائلة جداً، وهذا هو عنق الزجاجة.
وهذا يقودنا إلى نقطة التصادم المباشرة. العوالم الرقمية تتطور بسرعة تفوق قدرتنا على الحصول على الأجهزة المادية لتشغيلها، وهنا دخلت شركة فالف إلى المشهد بجهاز ستيم ماشين الجديد الموجه لغرف المعيشة، محاولة لدمج قوة الحواسيب الخارقة مع راحة منصات الألعاب التقليدية.
فكرة ممتازة نظرياً، لكن التطبيق اصطدم بواقع السوق.
صحيح، السعر الرسمي يتراوح بين 1050 و1430 دولاراً، سعر مرتفع لكنه مبرر تقنياً. لكن المستفز في التقرير هو ظهور حجوزات مؤكدة تباع الآن على موقع إيباي بأسعار تصل إلى 3200 دولار. نحن نتحدث عن هامش ربح خرافي لأشخاص يبيعون مجرد بريد إلكتروني يؤكد دورهم في طابور الانتظار.
شيء لا يصدق حقا.
التشبيه الأقرب هو كمن يدفع ثروة لشراء تذكرة لحفل موسيقي لفرقة لم تتأسس بعد ولا يضمن حتى دخول الحفل. السؤال هنا، لماذا تفشل هذه الصناعة باستمرار في حماية المستهلك الحقيقي من هؤلاء المستغلين؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى، سنجد أن المشكلة لم تعد تقتصر على شخص عادي يقف في طابور ليشتري جهازين ويبيع أحدهما بثمن أعلى جداً. ظاهرة الاستغلال، أو ما يعرف بالسكالبينج، تحولت إلى اقتصاد متكامل وموازي. هؤلاء المستغلون يديرون الآن شبكات بالغة التعقيد. شركة فالف حاولت وضع قيود، مثل السماح بشراء جهاز واحد فقط لكل حساب لمنع الاحتكار.
خطوة منطقية، لكن من الواضح أنها لم تنجح. كيف يتجاوزون نظام الحساب الواحد إذن؟
يستخدمون الروبوتات المبرمجة، أو البوتات، القادرة على ملء استمارات الشراء في أجزاء من الألف من الثانية. والمشكلة الأكبر هي كيف يتجاوزون الحظر الجغرافي وحظر الحسابات المتعددة.
كيف؟
باستخدام تقنية تسمى انتحال عناوين بروتوكول الإنترنت، أو IP spoofing. ببساطة، هم يخفون الموقع الحقيقي لجهاز الكمبيوتر المركزي الخاص بهم، ليظهر لأنظمة شركة فالف وكأنه مليون مستخدم مختلف من أجهزة مختلفة وفي دول مختلفة.
واو، وكل هذا مبرمج ليحدث في ثواني.
نعم، ولجعل هذه العملية لا يمكن تعقبها مالياً، يستخدمون العملات المشفرة لتمويل شراء حسابات قديمة وموثقة مسبقاً من السوق السوداء حتى تبدو حساباتهم شرعية ولا تثير شكوك أنظمة الحماية. هذا التطور المستمر يجعل من شبه المستحيل على أنظمة الحماية التقليدية التمييز بين المشتري الحقيقي وبين روبوت مبرمج.
إذن الأزمة التي نراها في مبيعات ستيم ماشين هي مجرد بروفة صغيرة لما سيحدث مع نقص أجهزة بلاي ستيشن 5 المتوقع.
بلا شك، ستكون معركة طاحنة على المخزون.
طيب، نحن نتحدث الآن عن بنية تحتية كاملة، عملات مشفرة، روبوتات، تمويه رقمي، لإنشاء اقتصاد ظل مخصص فقط لاحتكار الأجهزة. إذا كان هذا ما يفعله المستغلون لاحتكار مجرد منصات ألعاب، فماذا يحدث عندما تستخدم الجريمة المنظمة الحقيقية نفس هذه البنية التحتية؟
هذا هو الجانب الأكثر خطورة.
وهذا ينقلنا مباشرة إلى الجانب المظلم من العالم الرقمي. التقرير يغطي إعلان وكالة يوروبول في 27 من يونيو عن مصادرة 47 مليون دولار من العملات المشفرة غير المشروعة. التقرير يشير إلى ضرب البنية التحتية لما يسمى بنموذج الجريمة السيبرانية كخدمة أو Cyber Crime as a Service، وتحديداً برمجيات خبيثة مثل سوغرولش وأمادي وستيلج.
هذا النموذج غير قواعد اللعبة في الأمن السيبراني.
إذن ماذا يعني كل هذا للمتابع غير المتخصص؟ كيف تعمل الجريمة كخدمة؟ التشبيه الذي خطر ببالي وأنا أقرأ التقرير هو نموذج حقوق الامتياز أو الفرانشايز في سلاسل المطاعم. أنت تدفع رسوماً للشركة الأم لتحصل على الوصفة السحرية والمكونات والعلامة التجارية. هؤلاء المجرمون يفعلون الشيء نفسه تماماً، لكن لسرقة البيانات.
التشبيه دقيق للغاية ويوضح آلية العمل بشكل ممتاز. في الماضي، كان يجب على المخترق أن يكون مبرمجاً عبقرياً ليكتب شفرة الفيروس بنفسه ويبني البنية التحتية.
كان عملاً فردياً.
نعم، لكن اليوم وبفضل هذا النموذج يقوم مطورون أساسيون ببرمجة الفيروسات ويبنون شبكة خوادم تشبه تماماً خدمات الحوسبة السحابية القانونية مثل خوادم أمازون AWS.
يعني يوفرون بنية تحتية جاهزة للإيجار؟
بالضبط. خذي برمجية سوغولش كمثال. آليتها تعتمد على استغلال الثقة، هي لا تقتحم جهازك بالقوة أو كسر كلمات المرور.
كيف تعمل إذن؟
تتنكر في شكل تحديث روتيني لمتصفح الإنترنت الخاص بك، رسالة تبدو رسمية جدا تطلب منك التحديث. بمجرد أن يضغط المستخدم على زر التحديث، يتم تحميل البرمجية التي تفتح باباً خلفياً خفياً في الجهاز. المطورون الأصليون يؤجرون هذا الباب الخلفي لمجرمين آخرين أقل خبرة مقابل اشتراك شهري.
اشتراك شهري؟ مجرد اشتراك لتصبح مجرماً سيبرانياً؟ لكن هذا يثير تساؤلاً جوهرياً. يوروبول تمكنت من مصادرة 47 مليون دولار بعملية تعاونت فيها دول ضخمة مثل كندا، ألمانيا، هولندا والولايات المتحدة. ألا يفند هذا النجاح الباهر الأسطورة القديمة التي تقول إن العملة المشفرة توفر ملاذاً آمناً ولا يمكن تعقبها؟ كيف تمكنوا من تتبع هذه الأموال أصلاً؟
هذا يطرح سؤالاً مهماً جداً حول فهمنا العام لطبيعة البلوكتشين، والتقرير يطرح الجانب التقني بحيادية تامة. المفارقة هنا هي أن العملات المشفرة توفر بالفعل إخفاء للهوية في البداية، يعني لا أحد يطلب بطاقة هويتك الشخصية لإنشاء محفظة رقمية.
صحيح، هي مجرد أرقام ورموز.
ولكن، وهذا هو الجانب الحاسم الذي يعتمد عليه المحققون، تقنية البلوكتشين في جوهرها هي عبارة عن دفتر أستاذ عام، شفاف ومفتوح للجميع، يسجل كل معاملة مالية من محفظة إلى أخرى، ويبقى هذا السجل إلى الأبد. ما فعلته يوروبول هنا هو استخدام تقنية تحليل متقدمة تسمى تحليل التجمعات أو كلاستر أناليسيز.
وكيف تعمل هذه التقنية عملياً؟ التقرير ذكرها ولكن أريد تبسيطها.
طيب، لنتخيل أن هناك شبكة معقدة جدا من الأنابيب المترابطة، وتم سكب مياه بألوان مختلفة في أنابيب منفصلة ومجهولة المصدر. تقنية تحليل التجمعات تسمح للمحققين بتتبع تدفق لون محدد عبر كل تلك الأنابيب الملتوية.
يعني يراقبون مسار العملات.
بالضبط، في عالم العملات المشفرة يقوم المحققون برسم خرائط بيانية لتدفقات الأموال من آلاف المحافظ المجهولة التي استخدمها المجرمون. هذه الأموال تنتقل، تتوزع وتتفرع لتمويه المصدر.
لكنها في النهاية يجب أن تتجمع في مكان ما، أليس كذلك؟
أوه، هذا هو فخ المجرمين. في النهاية تتجمع، لأن المجرم يحتاج في نقطة ما إلى تحويل هذه العملات الرقمية الافتراضية إلى أموال نقدية حقيقية ليشتري بها سيارة أو منزلاً أو ليدفع رواتب عصابته.
مرحلة التسييل أو الكاش أوت.
صحيح، وبمجرد أن تتجمع هذه الأموال في منصة تداول مركزية، وهذه المنصات تلتزم بقوانين التحقق من الهوية المعروفة بKYC، يكتمل ربط الخيوط وتسقط الأقنعة.
يعني بمجرد محاولتهم تحويلها لدولارات حقيقية يضطرون لتقديم هويتهم الحقيقية للمنصة.
بالضبط، وهنا كان التعاون الدولي العابر للخطوط ضروريا جدا، لأن هذه الأنابيب الرقمية تعبر القارات في أجزاء من الثانية. من المهم أن نلاحظ هنا أن التكنولوجيا نفسها ليست المشكلة، بل الشفافية التكنولوجيا ذاتها هي التي أسقطت الشبكات. البلوكتشين يسجل كل شيء بوضوح تام، وتوظيف هذه الشفافية هو ما أدى لنجاح العملية المعقدة.
هذا يوضح تماماً كيف أن الأدوات الرقمية هي فعلاً سيف ذو حدين. لكن وسط كل هذه التحولات الهائلة، يعني مليارات الدولارات تتحرك، شركات كبرى كسوني تغير واجهاتها بالكامل، وعمليات دولية عابرة للقارات للإطاحة بشبكات إجرامية، هل يعني هذا أن النظام البيئي الرقمي أصبح حكراً على العمالقة فقط؟
قد يبدو الأمر كذلك، لكن هناك جانب آخر للصورة.
نعم، التقرير يحمل خبراً يبدو صغيراً في حجمه ولكنه شديد الدلالة. تم الإعلان عن لعبة تكتيكية مستقلة اسمها بانشو تاكتيكس لاين هارت. هي من تطوير فرق صغيرة مستقلة مثل كورسيل تكنولوجي وآي تي اس أراماتا. اللعبة تستلهم ثقافة المدارس الجانحة اليابانية.
لعبة متخصصة جداً.
اكس بوكس وحتى جهاز سويتش 2 القادم. كيف يمكن لفرق تطوير صغيرة أن تصمد وتجد مكاناً لها وسط عمالقة يمتلكون عوالم حية وذكاء اصطناعي معقداً جداً مثل ما نراه في الألعاب الكبرى التي تحدثنا عنها؟
سؤال ممتاز. بقاء هذه الألعاب المتخصصة هو في الحقيقة دليل على صحة وحيوية النظام البيئي ككل. الإصدارات الضخمة التي ناقشناها في البداية تميل إلى الهيمنة على الأخبار والاهتمام، لكنها في الواقع لا تلتهم السوق بالكامل،
بل تعمل على توسيعه.
بالضبط، عندما يشتري ملايين اللاعبين أجهزة جديدة من أجل لعبة واحدة كبرى، فإنهم يشكلون قاعدة جماهيرية ضخمة جدا تبحث لاحقا عن تجارب مختلفة ومغايرة. الألعاب التكتيكية المستقلة مثل اللعبة التي ذكرتيها لا تحاول أبدا منافسة العوالم المفتوحة الفوضوية والمليئة بالدوبامين السريع،
بل تقدم النقيض تماما.
صحيح، تجربة تعتمد على التفكير البطيء، التخطيط الاستراتيجي العميق والقرارات المدروسة.
يعني أنها تلبي حاجة مختلفة تماما لدى شريحة معينة من الجمهور، شريحة ربما تشعر بالإرهاق من الألعاب الضخمة.
أكيد، هي تمتلك قاعدة جماهيرية وما بالغة الولاء، وقدرة هذه الاستوديوهات المستقلة والصغيرة على الوصول بألعابها المتخصصة إلى منصات الجيل الجديد المتطورة تشير إلى أن الحواجز التقنية أمام المبدعين المستقلين لم تعد مستحيلة. إنها بيئة حيوية تتسع للكائنات الرقمية الدقيقة والعمالقة على حد سواء، كل منهما زي ما تقولين يستفيد من البنية التحتية التي يبنيها الآخر.
رحلة مذهلة ومترابطة بشكل لا يصدق. دعنا نربط هذه الخيوط معا. بدأنا برؤية كيف يمكن لبرمجية ترفيهية واحدة أن تخضع واجهة مستخدم جهاز عملاق كبلايستيشن 5 لسيطرتها، وتعرفنا على العوالم الحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي المستقل الذي يحاكي مدنا بأكملها، ثم رأينا كيف تصطدم هذه العوالم بالواقع المادي من خلال أزمة جهاز ستيم ماشين، وكيف تقود جيوش الروبوتات اقتصاد الاستغلال.
ومن نفس هذه البنية التحتية
انتقلنا إلى الجانب المظلم، ورأينا كيف تبني شبكات الجريمة نموذج حقوق الامتياز الخاص بها، وكيف أدت شفافية البلوكتشين وتحليل التجمعات إلى إسقاطهم، وأخيراً رأينا كيف يزدهر المطورون المستقلون في ظل كل هذا التعقيد. لماذا يهم كل هذا؟ لأن كل قصة من هذه القصص تكشف جزءاً من البنية التحتية لحياتنا الرقمية اليومية. الوعي بهذه الروابط وفهم كيفية عملها هو ما يمنع الواحد منا من الغرق في الارتباك التكنولوجي.
وهذا الترابط المستمر يفتح الباب أمام مستقبل أكثر تعقيداً ويفرض تحديات غير مسبوقة. يعني إذا أخذنا كل ما ناقشناه اليوم ودمجناه معاً، سنجد أنفسنا أمام سيناريو مستقبلي يستحق التأمل العميق. ماذا سيحدث عندما تتلاشى الحدود تماما بين هذه العوالم؟
ماذا تقصد بتلاشي الحدود؟
تخيلي عالما تصبح فيه الشخصيات غير القابلة للعب، الـ NPCs المدعومة بالذكاء الاصطناعي الفائق الذي ناقشناه في سياق الترفيه، متطورة لدرجة تجعل شبكات الجريمة السيبرانية قادرة على اختراقها وتوظيفها.
لحظة، تقصد اختراق شخصيات اللعبة نفسها؟
نعم، ماذا لو استخدمت هذه الشخصيات الافتراضية الذكية لتنفيذ عمليات هندسة اجتماعية واختراقات فعلية داخل الشبكات الاجتماعية الموجودة في الألعاب؟ في هذا السيناريو يندمج الخيال الترفيهي بالواقع الرقمي المظلم، وقد يصبح الشخص الافتراضي الذي تتفاعلين معه وتتحدثين إليه داخل اللعبة واجهة حية لبرمجية خبيثة تحاول دراسة سلوكك واستخراج بياناتك الحقيقية.
واو، فكرة تستحق التفكير حقا. عالم لا تكون فيه الجريمة السيبرانية مجرد شفرة صامتة أو تحديث وهمي للمتصفح، بل شخصية افتراضية تمتلك أهدافا وتجلس وتتحدث معك في مقهى رقمي. إلى هنا نصل لختام غوصنا في هذه التفاصيل والتحولات الجارية خلف شاشاتنا. شكرا لكل عقل فضولي قرر مرافقتنا في استكشاف هذه الروابط، وإلى اللقاء في نقاش قادم.